بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله تعالى وبركاته. مر معنا في اللقاء السابق حديث عن وحشة القبر، وذكر صاحب الفضيلة الشيخ أكرم بركات أن ما ينجي منها الأنس بالله تعالى قبل الممات. كذلك يستحب للأحياء دفع الصدقة عن الميت لدفع وحشة القبر عنه أو صلاة ليلة الدفن. وفي هذه الحلقة نكمل الحديث حول عالم القبر أو البرزخ. صاحب الفضيلة، أهلا وسهلا بكم.
أهلا وسهلا بكم.
مولانا الكريم، ورد في المرويات أنه ليس من مؤمن إلا وله ضمة، والمقصود بالضمة هو ما يعرف بضغطة القبر. فأيضا هل من أسباب توضح هذه الشبه حتمية لضمة القبر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيد بن البشر وخاتم النبيين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مسألة ضغطة القبر أو ضمة القبر من الأمور التي استفاضت بها الروايات، وقد ورد في جملة من الروايات أسباب لهذه الضغطة ولهذه الضمة، لا سيما أن بعض الروايات تذكر أن ضغطة القبر تكون للمؤمن لأنها تكون لغير المؤمن فقط، وذلك نتيجة بعض الأمور التي كان يقترفها المؤمن في حياته، فإنها تسبب له في بداية إقباله على عالم البرزخ في قبره تسبب له ضمة فيه وضغطة فيه. ولعل هذه الضغطة إذا واحد بده يقيسها بالنسبة للمستقبل الآتي في عالم الآخرة هي أقل سوء بالنسبة إليه، لأنه كلما يتأخر العذاب كلما كان العذاب أشد. عذاب عالم القبر أخف من عذاب يوم القيامة الذي هو أخف من عذاب جهنم. بالنسبة للأسباب التي وردت في ضغطة القبر، السبب الأول الذي ورد في الروايات يدور حول سوء الخلق. فالإنسان قد يكون مؤمنا متدينا، لا يترك الصلاة، لا يترك الصيام، حتى مجتمعنا نجد بعض الناس يمكن ما بيتركوا صلاة الليل، الحج يمكن بيداوموا على الحج، مدمنين على الحج كما ورد، عندهم إدمان على الحج، ومع ذلك بيكون عنده مشكلة في داخل منزله في علاقته الزوجية مع زوجته.
صحيح.
هاي المسألة بالنسبة لسوء الخلق لأكثرها بعتقد عمليا هي داخل المنزل.
صحيح.
يمكن بعض الحالات بتكون مع الأهل بس حالات قليلة، بس الحالات الأكثر شيوعا هي العلاقة بين زوج والزوجة.
وهون المناسبة صاحب الفضيل لما بيعبر الروايات أنه سيء الخلق مع أهله، عادة المقصود بالأهل هنا هو الزوج.
الأهل باللغة العربية تطلق الأهل عادة، ينصرف الانصراف من الزوج، صح، يطلق الأهل على الوالدين أيضا وعلى الأولاد، بس الانصراف عادة باللغة العربية حينما يقول الأهل يعني الزوجة. فالمسألة ضغطة القبر كثير مرتبطة بمسألة سوء الخلق مع الزوجة.
طبعا الأمر بالعكس، يعني حتى لا يقال أنه دائما هي من ناحية الرجل تجاه المرأة، ممكن يكون من المرأة.
مجتمعنا الأكثر هو أنه بيكون حالة،
صحيح، هو الغالب هكذا،
غالب بيكون الزوج،
ولكن الأمر يجري يعني فيما يتعلق
بس هلأ عم بتبلش الأمور تأخذ مجرى قوي من المرأة تجاه الزوج.
المقصود يعني من ناحية واقعية أن هذا الأمر طبعا يسري حتى على الزوجة في علاقتها مع الزوج أو مع الأولاد.
الموضوع هو سوء الخلق، الموضوع العام سوء الخلق. طبعا قبل ما أدخل بموضوع ربط سوء الخلق بضغطة القبر، طبعا احنا عنا وارد بالنصوص حسن الخلق نصف الدين، وأفضل الناس إيمانا أحسنهم خلقا. الشريعة جدا شددت على حسن الخلق وأنه نصف الدين، هي عبارة نصف الدين مفروض واحد يتوقف عنده. يعني إذا واحد كان متدين بيصلي بيصوم بيحج بيخمس بيزكي، ولكن عنده
بجاهد يعني.
حتى بجاهد وعنده مشكلة سوء الخلق، هذا بيكون نص متدين.
هذا إذا أحرز كما يجب، هذا
نص متدين يعني هذا عنده مشكلة. يعني لذلك مثلا لما ينطرح موضوع الزواج بأنه من تزوج فقد أكمل نصف دين، إذا كان بلا أخلاق مع زوجته بيرجع بيتراجع، بيضلوا بنص الدين يعني ما بيقطع نص الثاني، بيضلوا حالة نص
الدين. إذن هو الزواج نصف الدين فيما لو أحسن المعاملة،
فيما لو أحسن المعاملة وكان حسن الأخلاق. وهي المسألة، مسألة حسن الخلق، لها ربط من ناحية الرحمة الإلهية. في النبي صلى الله عليه وآله مرة بيقول: رأيت رجلا في المنام جاثيا على ركبتيه، بينه وبين رحمة الله حجاب، فجاء حسن خلقه فأخذه بيده فأدخله في رحمة الله.
سبحان
في كتير تشديد على حسن الخلق. هلأ سوء الخلق بالمقابل له ربط بضغطة القبر. بدي أذكر رواية وردت في عهد النبي صلى الله عليه وآله تعبر عن خطورة سوء الخلق في ضغطة القبر. رواية وردت أن سعد بن معاذ حينما توفي جاء إلى النبي وقيل له مات سعد. النبي جدا تأذى لموت سعد. سعد مش إنسان عادي كان. سعد هو اللي وقف ببدر، ذلك الموقف الذي قال فيه للنبي لن نقول
كما
لك
قالت
كما
إسرائيل.
قالت إسرائيل
بنو إسرائيل لنبيها اذهب أنت وربك
فقاتلا. وقف، هو اللي شجع الأنصار والمهاجرين على القتال، هو الذي حكمه الله سبحانه وتعالى في قضية اليهود. وقال له النبي بني قريظة، قال له النبي أنه حكمت بما حكم الله. سعد شخصية مرموقة جدا بمجتمع الأنصار، مجتمع المدينة. لما مات النبي كثير اهتم بموته،
هذا مع الإشارة أنه على ما في بالي أنه مات جريحا إثر معركة يعني.
هو كان من المجاهدين الأوائل،
صحيح،
ومات ما كان كبير العمر حتى يعني.
كان مصاب وكان جرح
مسألة الجرح يعني أنه ما مات موت عادي.
كل هذه الكرامات
لذلك النبي كان مهتم فيه. فالنبي صلى الله عليه وآله بالرواية أنه وقف هو مشرفا على تجهيزه وتكفينه بعد أن تهي من التغسيل والتحنيط والتكفين. حمل سعد، المسلمون تفاجأوا من طبيعة تعاطي النبي مع جنازة سعد، لأن النبي خلع رداءه وخلع حذاءه ومشى حافيا، ثم التقط النعش فكان يحمله تارة يمنى وتارة يسرى. ظل النبي يحمل النعش وهو بلا رداء وبلا حذاء، لا أتي بسعد إلى قبره. النبي صلى الله عليه وآله بنفسه نزل إلى قبر سعد وأخذ يسويه، ووضع سعد في قبره، والنبي صلى الله عليه وآله بنفسه صار يسوي اللبن في القبر.
يعني في عناية خاصة.
هلأ أم سعد كانت موجودة، قلت سعد ما كان كبير لما توفي. أم سعد كان موجودة لما وجدت كل هذه المشاهد، قالت هنيئا لك يا سعد الجنة. هلأ بعتقد أي أم بتشوف النبي صلى الله عليه وآله سيد بني البشر عم يفعل هيك بلا تقولها الكلمة.
ولو رأت من هو دون النبي صلى الله عليه
وآله يعني ببركة يعني ما يفعله النبي مع هذا الشخص، لابد أن يكون شخص عند الله سبحانه وتعالى،
صحيح،
من الدرجة الأولى مثل ما بيقول. ولكنها تفاجأت وتفاجأ المسلمون حينما قال مه يا أم سعد لا تجزمي على ربك، إن سعدا لابد له من ضمة من ضغطة قبر.
لا إله إلا الله.
تفاجأ المسلمون، سألوا النبي يا رسول الله لقد رأيناك تفعل مع سعد ما لم تفعله مع غيره، لقد رأيناك تمشي خلف جنازته أو في جنازته بلا حذاء ولا رداء. فكان النبي صلى الله عليه وآله كان جوابه لقد رأيت الملائكة تفعل ذلك ففعلت مثلها، يعني الملائكة تشارك في الجنازة. قالوا يا رسول الله لقد كنت تحمل النعش تارة يمنى وتارة يسرى. قال صلى الله عليه وآله لقد كانت يدي في يد جبرائيل أضعها حيث يضعها. قالوا يا رسول الله وقلت لا بد لسعد من ضمة. وهنا كان الجواب، وكان بيان السبب الذي من أجله لا بد لسعد من ضغطة قبر. قال لقد كان في خلقه مع أهله سوء، كان عنده مشكلة أنه مع زوجته كان عنده مشكلة سوء الخلق،
يعني كل أعماله حسنة ولكن في البيت
لذلك الواحد يعني قد ما كان متدين مؤمن، مسألة سوء الخلق مع الأهل مع الزوجة، سوء الخلق في داخل المنزل يؤثر في عالم الآخرة وبالتحديد في ضغطة القبر.
يعني في هذا المجال صاحب الفضيلة ممكن نعتبر يعني أحد مقاييس إيمان الإنسان الصحيح هو هذا الأمر، يعني الإنسان حب أراد أن يختبر خلقه فعلا فلينظر إلى معاملته مع أهل بيته من خلاله يحكم على نفسه.
عادة بمسألة مثلا إذا واحد بده يفتش على المعيار الصحيح حتى يتعرف على الشخصية الثانية، عادة لما يستنصحوني بعض الناس مسألة الزواج، مثلا بيجي واحد بده يختار أخت بقول له اطلع مثلا كيف بتعامل أهلها بالبيت، مش كيف بتعامل مثلا يمكن بعض رفقاتها برا أو الناس برا
أو حتى كيف بتعامله هو،
لأنه قبل ما يتزوجها، لأنه الإنسان اللي بده يتعاطى مع شخص آخر على أساس أن يصبح زوجا له أو زوجة مفروض أن يرى طبيعته مش تطبعه. هلا الطبيعة وين بتبين؟ بتبين مع الناس اللي دائما بيتعاطى معهم. يعني محتاج ليش السوء الخلق عرضه بيكون مع الزوجة؟
لأنه مرفوع الزوجة التكليف
الزوجة بيضلوا معه، ما في واحد يحافظ على تطبعه بفترة طويلة جدا.
صحيح.
وفي عدة أمور بتجعل أنه التكاليف مرفوعة معها، فلذلك بتتبين الطبيعة الحقيقية وقد يتجرأ الإنسان وتسيء طبيعته أثناء الزواج.
صاحب الفضيلة بعد إذنكم، يعني لو هذا الأمر يعني أخذ حيز من الموضوع ممكن نتوقف عنده، لأنه فعلا مهم جدا. هو أنه ممكن البعض يعني يعتبر، وهذه غالبا الأشخاص اللي بتصرفوا بطريقة انفعالية بيرموا التهمة على الآخر، أنه مثلا إن كان من جهة الزوج تجاه الزوجة أنه هي تستثيرني وهي كثيرة الطلبة، هل هذه الأمور مهما بلغت تجعل هناك مبرر لكي الإنسان يتعاطى بسوء خلق؟
طبعا في مسألة أنه،
وبالتالي كيف ممكن يتدارك هذا الأمر حتى يكون شيء عملي؟
في فرق بين سوء الخلق وفرق بين بعض التصرفات اللي قد يضطر الزوج أنه يتصرفها بالبيت. مش كل تصرف قاس يعبر عن سوء خلق، قد يكون تصرف فيه قسوة بس هذا بيتلاقى مع حسن الأخلاق، لأن المسألة مسألة دقيقة من حيث أن يكون التصرف تصرفا شرعيا على ضوء الشريعة. هلأ سوء الخلق عادة عنوان للتصرف اللي بيصدر مش من حالة الضبط الشرعي وإنما من حالة الانفعال نتيجة تأثر شخصي، مش نتيجة أنه عم يطبق عنوان شرعي أنه هلأ الزوجة نشزت. طبيعي انه مش كل تصرف ممكن ان الواحد يعبر عنه بانه سوء خلق. طبعا هاي الحالات حالات هلا صارت حالات نادره انه واحد يتعاطى بمسائل مثل الضرب، يعني مثلا طبعا له حدوده كمان.
اصلا موضوع النشوز بين المؤمنين يعني امر
مفروض انه
عنه نظري اصلا،
مفروض انه يكون التصرف على ضمن الضوابط الشرعيه. اذا كان ضمن الضوابط الشرعيه فحينئذ يتلائم مع الأخلاق الحسنة، بس لما يخرج عن الإطار الشرعي ساعتها التصرفات التي تصدر تتعنون بعنوان سوء الخلق.
طب أنا في عندي هون هيك إشكالين حرفيين إن صح التعبير عن الرواية اللي وردت، واللي هي مشهورة واقعا، يعني أعتقد أنه عند كل المسلمين لابد أنه سامعين فيها. هي أول شيء موضوع وجود أم سعد في التشيع، ونحن بنعرف أنه عادة يعني ما بيصير أنه بتجي النساء على القبر إلا إذا كان مقصود فيها مورد آخر. والشيء الآخر هو إعلان النبي صلى الله عليه وآله، يعني كشف سر من أسرار سعد أمام ملأ المسلمين. كيف ممكن نجاوب على الشبهة؟
أولا أن حسب اطلاع على الرواية ما بتذكر أنه ورد فيها أن أم سعد كانت في الجنازة. الرواية يعني ورد في حوار، لا في حوار، يعني قد يكون وقف بناحية. يعني نحن عنا مشاركة المرأة بالتشييع بالحكم الأول وبالأساس أنه خاصة الشابة، يعني في تأكيد. صحيح. على الشاب طبعا أم سعد بتكون كبيرة.
أكيد.
يعني التأكيد على عدم مشاركة للشاب، أم سعد كانت كبيرة. ثم قد يكون مش مشاركة، مش ضروري تكون مشاركة بالتشيع، قد يكون النبي عم بيعزيها ولكن سمعت
أنه
الخبر بده ينتشر أنه النبي فعل ما فعل. صحيح. بده ينتشر، فقد يكون عم بيعزيها النبي صلى الله عليه وآله فقالت هنيئة لك يا سعد الجنة. حتى لو حضرت يمكن تكون مش مشاركة بالتشيع بس حاضرة على القبر،
ما في مشكلة.
احنا حتى
بالاصل العادي انه حتى لو شاركوا بالتشيع لكن ما بيوقفوا على القبر.
لا بالاصل احنا عندنا الوارد انه الكراهة واردة بالتشيع، بخصوص التشيع ولا سيما للشابة، يعني وارد. هلا أما أنه المكث أو الجلوس الوقوف على القبر ما في إشكالية فيه، فقد تكون وقفة ناحية ما ثم أقبلت،
لكن صار عمليا أنه حتى يمكن بالأوساط اللي ما يكون التدين أمر كتير ظاهر أنه النساء بتنحوا بشكل كبير وبعد ما
بعد ذلك الرجال، فهي مسألة طبيعية. هلا المسألة الثانية من ناحية إفشاء النبي صلى الله عليه وآله، النبي صلى الله عليه وآله أولا من نلتفت أنه اللي عمله مع سعد يبين مقامه الكبير جدا، يعني ما في حدا يقول أنه سعد مات من المغضوب عليهم من قبل النبي، حتى يقول أنه النبي قال هكذا بقصد تجريحه، يعني هذا الشيء لم يؤثر على مقام سعد العالي وعن تقدماته في الإسلام، وإنما رأى النبي صلى الله عليه وآله على ضوء ثبوت هذه الرواية، رأى النبي المصلحة في أن يبين بأن صاحب هذا المقام العالي سينال أو سيستحق نيل ضمة وضغطة قبر بسبب مشكلة، حتى يتعظ باقي المسلمين، لأن النبي أراد الإصلاح الاجتماعي. هلأ بعتقد أنه هذه الحادثة على مستوى الإصلاح الاجتماعي إلى الأثر الكبير جدا يعني الذي يطغى على مسألة أنه عم تفشي سر ميت بعد أن أعطى هذا المقام الكبير له.
واقعا أنا أثرت هالسؤال حتى يعني جنب كنت وصلوا رسالة أنه الأمور مش دايما هيك بطريقة حادة وحرفية، ممكن مصالح بتتغلب وبالتالي بتفرض نوع من الأنواع التصرفات. في كل حالات يعني حتى نتجاوز بعض التفاصيل لنوصل لجوهر الموضوع، هو أنه هذه الضمة التي لابد لكل مؤمن منها حتى لو كان بمستوى سعد بن معاذ، ولا أدري إذا كان أحدنا يستطيع أن يصل إلى تلك الرتبة ويبقى في دائرة هذا الخطر، ولكن هل ورد ما يمكن أن ينجي الإنسان من ضغط القبر إن كان في حياته قبل الممات، أو أيضا إن كان يمكن أن يعمل شيء لهذا الميت لكي ترفع عنه
في ضغط بس القبر. قبل بس ما أحكي عن مسائل اللي بتنجي، في بعض المسائل أو الأمور اللي وردت أيضا حول الأسباب الضغطة، يعني مش بس سوء الخلق هو العنوان الوحيد بضغطة القبر. في عنا بعض العناوين الأخرى التي وردت في الروايات مثل عنوان تضييع النعم، تضييع النعم ورد أنه إذا إنسان أنعم الله سبحانه وتعالى عليه فضيع النعم التي أنعمها الله يكون ذلك سببا لضغطة القبر، فقد ورد في الحديث ضغطة القبر للمؤمن كفارة لما كان منه من تضييع النعم. هلأ تضييع النعم مرة بتكون بالمال، الله سبحانه وتعالى بيعطيه مال، هذه النعمة ما بيتعاطى معها على أساس أن يحفظها، هذه بتصير بالأشياء الكبيرة أنه مسألة التبذير الكبير جدا، وبتصير بالأشياء الصغيرة يمكن يكون عم يأكلوا المتدينين يضل في شوية خبز شوية كذا يجي
حتى ملح، أحيانا البعض بحط ملح على طرف الصينية وبيكون بشكل كبير وبيرميهم
بيصير يكب الأكلات بشكل أنه مين يعرف مين رح يأكلهم، يعني كأنه بيعرف قيمة لهي النعمة، هيدي من جملة تضييع النعم
يدخل هذا،
لأنه احنا عنا في الخبز مثلا نعمة، يعني كثير ليش في تركيز حد هلأ في عادي أنه الخبز ما ينرمى مع النفايات، ما يدعس الواحد عليه، لما يلاقيه على الطريق يشيله حطه على جنب، لأنه هي نعمة من النعم الإلهية اللي تؤكل المفروض الإنسان أن يحترمها. هي مرة صار في حادثة بالحج، كنا هكي عم ناكل بالحج وضل في شوية خبز وشوية أكل، فقلت له للإخوان أنه فرزوهن على جنب وكبوا الباقيين بالنفايات، ففي واحد قال لي هلأ مين في فقير هون، أنه كانوا ما في فقير هون، بس امتثل الحكم الشرعي يعني حطهم على جنب وطلع حطهم برا، حط على جنب الأكلات والخبز وحط النفايات على جنب آخر. هلأ هو راي عم التفت لورا، رأى امرأة فقيرة اجت طلعت بالأكلات فتحتهم انبسطت فيهم سعدت فيهم فأخذتهم وضلت رايحة طلع هيك فات معبئ انه هو كان مفكر ما في فقير، لانه كتير من الناس عند بعض الناس عندهم نفسية مريضة بفكروا انه اذا هو مرتاح وغني معاش في فقير، وبيصير يقول مين بيأكل هول، يعني كأنه هو بيستلش بالنعمة كأنه يعني اذا هو ما بيأكلها غيره ما بيأكلها. مفروض انه مسألة النعم سواء كانت مالا أو في نعم أخرى حتى.
أنا يعني الاستضاح صاحب الفضل أن هذا الأمر موضوع عدم وضع الخبز في سلة النفايات في حرمة،
إذا كان يوجب ذلك هاتك للنعمة نعم في حرمة،
إذا كان يعني تقدر بمقدار
تقدر، وعادة كثير من الحالات يوجب هاتك للنعمة، يعني هلأ يوضع
بمعنى الخبز اختلاطها بالنجاسة أو
بمعنى اختلاطها حتى مش مسألة بالقذرات، حتى لو ما كانت في نجاسة عن القذرات مثلا هذا الخبز، الخبز اللي هو نعمة أن يختلط بالقذرات فيسبب هتك للنعمة فتحرم من باب هتك النعمة. وفي حرمة تبذير يعني حرمتين
طبعا بيدخلكم من هذا الوقت هذا الحكم مثلا تضيع الوقت باعتباره من النعمة، ممكن الإنسان أنه عنده فراغ
تضيع الوقت أنه نعمة الله سبحانه وتعالى اغتنم فراغك قبل شغلك، هذه في هيك لطيفة حول قصة أنه تضيع نعمة الوقت عن العلام الحلي الله يقدس روحه، بيقول العلام الحلي ذهب لزيارة كربلاء، كان عنده ابنه فخر المحققين من العلماء الكبار، وكان العلام الحلي يصلي جماعة في المسجد، حينما عاد من زيارة الإمام الحسين عليه السلام فصلى جماعة فالتفت إلى خلفه بعد الصلاة فلم يجد ابنه فخر المحققين، ففتش عليه فأتى فخر المحققين فقال له لما لم تصلي خلفي؟ قال له أني صار عندي تشكيك بعدالتك. ليه؟ قال له أنت كنت تدرس والدرس واجب وذهبت إلى الزيارة والزيارة مستحبة فتركت الواجب وفعلت المستحب. فالعلام الحلي فاجأ لفخر المحققين ابنه أنه طلع كتاب من جيبه وقال له لا يا بني أنا لم أترك الدرس، فأنا في الطريق أثناء الذهاب والإياب كنت أؤلف هذا الكتاب فخذه. يعني حتى مسألة الاستثمار نعمة الوقت أنه معروف كان يؤلف العلام الحلي بالسفر معروف عنه يعني، فقد يكون نعمة نعمة الوقت، بس طبعا هون قد يكون نعمة الوقت بشيء الملاحظة بالحديث حول ضغطة القبر، بس بالعنوان العام هي تضيع. قد يكون ناحية مثلا نعمة القوة نعمة الجمال
أو المواهب أحيانا،
فمفروض أنه إنسان أن لا يضيع النعمة.
يعني خلينا نقول بما يتعلق بموضوع المواهب هيك بشكل سريع، أنه من ناحية إذا إنسان يمتلك موهبة معينة فمفترض يبادر وحتى ما يضيع النعمة لتشغيلها، ومن ناحية أخرى أيضا المعنيين مثلا بمجالات عمل أو ما إلى ذلك أيضا مفروض يتعاطوا مع الآخرين إذا كان عندهم مواهب على قاعدة الاستثمار
هذه طبعا
بالعنوان العام.
بالعنوان العام نعم، بغض النظر عن ضغط الأمر يعني، بس
ما فينا ندخل
لأنه يعني ما بيتحمل كتير عنوان لما كان من تضيع النعم هالتفاصيل كلها. يعني قدر متيقن منه النعم الواضحة، قدر متيقن منه يعني ما في واحد يوسع، لأنه عم نحكي عن شيء تكويني نحن هلا هم شيء اعتباري، إنه في ضغط الأمر لما كان من تضيع النعم، بس طبعا مقتضى الاحتياط إنه واحد أن يستثمر كل نعمة. يعني حتى مثلا بعض يعطيه الله سبحانه وتعالى نعمة الجمال مثلا بيروح بيضيعها بشيء تافه، شيء مثلا على غير طريق الإلهي. أي نعمة من النعم مفروض إنسان أن يستثمرها في سبيل الله سبحانه وتعالى.
فيما تبقى من وقت فضيلة الشيخ وليس بالكثير، كنا قد سألنا عن موضوع ما ينجي من ضغط القبر،
بس بلفت بس انه
اذا ما اتسع المجال نؤجل الحلقه القادمه،
بس بلفت انه بعد فيه بس بالعناوين انه من اسباب ضغطة القبر النميمه بس كعنوان،
لا وسع لانه ما عاد رح يتسع المجال تفضل.
في بس بضمن اسباب ضغطة القبر في النميمه، ورد عن الامام علي عليه السلام عذاب القبر يكون من النميمه. اذا انسان صار ينقل اخبار من شخص الى شخص بما يولد المشاكل والاختلافات بينهما، فإن هذا أيضا يكون من مسببات ضغطة القبر. طبعا مش لح توسع بموضوع النميمة، النميمة من المحرمات التي يبغضها الله سبحانه وتعالى، وهي من الكبائر التي ورد بأن أصحاب النميمة هم كلاب النار. يعني بكفي أنه مش هن أناس النار، هم كلاب النار، يعني بكفي هذا التعبير والعياذ بالله بيكونوا من كلاب النار. وأيضا من الأمور التي تسبب ضغطة القبر عدم مراعاة الطهارة من نجاسة البول، فقد ورد عن الإمام علي عليه السلام عذاب القبر يكون من النميمة والبول، لما له دخل بمسألة الصلاة، لأن الصلاة يشترط أن تكون على الطهارة، وكذلك بالنسبة لما يشترط الطهارة فيه مثل الطواف. هذا بالنسبة إلى ما ورد في أسباب ضغطة القبر. أما السؤال اللي كنت عم تستعجلني عليه هو ما ينجي، لأنه عادة الإنسان بالمسائل هاي بيطلع أنه شو بنجيني.
صحيح.
لأهمية الموضوع ورد أن هناك شيئا يتعلق بالتكوين الخارجي ينجي من ضغطة القبر، وهو الوفاة بين الظهر من يوم الخميس إلى الظهر من يوم الجمعة في بركة خاصة
لا
إرادة الإنسان. هذه مسألة تكوينية خارجية، أنه هذا الوقت وقت في بركة خاصة فيه ومحل هبوط للملائكة. ورد بالروايات أنه هذا الوقت الله سبحانه وتعالى ينزل فيه ملائكته، وهذا الوقت من مات فيه الله سبحانه وتعالى بلطفه وتحننه ورحمته يرفع عن الإنسان ضغطة القبر، كما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: من مات بين زوال الشمس من يوم الخميس إلى زوال الشمس من يوم الجمعة أعاذه الله من ضغطة القبر. شيء آخر ينجي من ضغطة القبر له علاقة بعمل الإنسان، وله علاقة بحالة الأنس، أنس الإنسان مع الله سبحانه وتعالى، هو صلاة الليل. صلاة الليل، من يصلي صلاة الليل الله سبحانه وتعالى يجيره من عذاب القبر، فقد ورد عن الإمام الرضا عليه السلام: عليكم بصلاة الليل، ما من عبد يقوم آخر الليل فيصلي 8 ركعات وركعتي الشفع وركعة الوتر واستغفر الله في قنوته 70 مرة، لأنه مستحب بركعة الوتر أنه يقول أستغفر الله ربي وأتوب إليه 70 مرة، إلا أجير من عذاب القبر ومن عذاب النار ومد له في عمره ووسع عليه في معيشته. فصلاة الليل من منجيات ضغطة القبر. لذلك الواحد إذا بيعمل برنامج قبل صلاة الفجر يقوم ولا بنص ساعة، لأنه هي كلما قربت وقت صلاة الليل من الفجر الصادق كلما كان الوقت أفضل.
طبعا هذا بيستدعي انه ينام باكرا بالتاكيد، ولا يصعب انه الانسان
حسب والافضل انه ينام باكرا عرض صحيا، يعني مش افضل شرعي هاي بس انه حسب برنامجه، حتى الواحد نام متاخر اذا فيه انه بصلاه الليل ان يستثمرها. يعني حتى مساله النوم وان كانت بين هلالين، اذا واحد بيعرف حاله مش رح يفيق في صليها قبل ما ينام، حتى لو كان قبل منتصف الليل، لانه وقت صلاه الليل من منتصف الليل الى طلوع الفجر الصادق
يحصل إذا تلك النتيجه ان شاء الله.
ان شاء الله بيحصل تلك النتيجه، اذا بيعرف حاله مش راح يفيق. من الاشياء التي تنجي من عذاب القبر قراءه سوره التكاثر، الهاكم التكاثر عند النوم. اللي بيواظب على قراءتها ورد في الروايه
يكفي مره قبل النوم،
يكفي مره واحده قبل النوم، فانها تسبب النجاه من ضغطه القبر. من المنجيات ايضا، قولوا بعناوين سريعه على داخل الحلقه، الدفن في النجف الاشرف. دفن في نجف الأشرف من المعروف والمشهور والمعمول به عند علمائنا الكبار.
صحيح.
الدفن هناك وادي السلام، إن شاء الله بنحكي عنه بعدين، يمثل جنة الدنيا هناك. ينجي الدفن فيه من عذاب القبر. المسألة الأخيرة اللي بذكرها هي وضع جريدتين سعف النخل
على قبر
على مع الكفن، مع كفن الميت، فالله سبحانه وتعالى ينجي من يوضع له جريدتان من عذاب القبر ومن ضغطة القبر.
في كل حالات أشكركم صاحب الفضيلة الشيخ أكرم بركات، ونسأل الله لنا ولكم والمستمعين الأعزاء جميعا أن ينجينا من هذه الأهوال بفضله ومنه، وحتى نلتقي في لقاء قادم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله.